وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآلاه ونثني عليه الخير كله إذ لا إله إلا الله ونثني الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله نصلي ونسلم عليه امتثالا لأمر الله عز وجل إذ قال ربنا في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الميامين. ثم أما بعد، أهلا بكم أيها المشاهدون الأحباء مشاهدي قناة الناس الفضائية، وهذا لقاء جديد ومتجدد دواما بإذن الله عز وجل، حيث نلتقي في صباح المؤمنين، نلتقي دائما على طاولة الأدعية والأذكار النبوية الرشيدة التي تملأ حياتنا نفعا وفائدة ورزقا وخيرا وبرا كثيرا غير مجذوذ. فيا أيها المشاهد الكريم ويا أيتها المشاهدة الرشيدة، أهلا بكم. ونحن نستكمل الحلقة الماضية في دعاء ألح بعض الكرام على ضرورة استكمال عناصره، وها نحن أولئك نلبي ونستكمل في هذه الحلقة عناصر الدعاء السابق الذي قدمناه صباح الجمعة الماضية، وهو دعاء سعة الرزق كثرة الرزق. هذا الدعاء أيها المشاهدون الكرام دعاء به يزداد رزقك، لا تحتاج معه إلى ساعات طوال خارج بيتك وربما خارج صلاتك وربما تهمل عبادتك من أجل سعة رزقك، وتعمل كالطاحونة في الرحى ليل نهار من أجل رقم إضافي إلى راتبك. نحن لا نقول إن العمل منبوذ، بالعكس، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولكن نقول إنك خلقت أصلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيتعين أن يكون عملك طلبا للرزق في حدود إقامة الحياة، في حدود حاجتك إلى أسباب العيش. أما أن تطحن ليل نهار، وأما أن تصبح بالنهار ماكينة لا تتوقف، وفي الليل جيفة لا تنتبه لصلاة ولا لذكر ولا لقيام، هذا هو الممنوع، هذا هو المحظور. أما كيف يزداد رزقك مع عمل له وقت محدود لا يستغرق كل النهار والليل، عمل محدود ورزق ممدود، هذا يكون باستغفار الله المعبود. معنا دعاء قدمناه يوم الجمعة الماضية، هو دعاء سعد بن عبادة، وكان سعد بن عبادة من باب التذكرة حتى نصل ما بين هذه الحلقة والتي سبقتها. سعد بن عبادة كما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية كان أحد وجهاء المدينة، وبالتالي كانت حاجته إلى إغاثة الناس، وإذا قصده الناس بالسؤال والاستغاثة، وإذا زير أراد أن يكرم، وإذا قصد أراد أن يلبي، وإذا ما استغيث به أراد أن يغيث. كل هذا يحتاج إلى سعة في الرزق، وإذا به يدلي لنا بذكر أو بدعاء لطلب سعة الرزق في منتهى الجمال والروعة. قلناه ونكرره ونستكمل عناصره. أما الدعاء فهو قوله: اللهم إني أسألك حمدا وأسألك مجدا، اللهم ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. هذا الدعاء أيها الكرام قلناه في الحلقة الماضية، ودعوت إخواني وأخواتي إلى ضرورة كتابته، لأنه يبدو طويلا شيئا ما ويحتاج إلى ضبط، ومن ثم فإن الكتابة هي التي تقيد العلم، فكلما أردت أن تحفظ شيئا فاكتبه وقيده بالكتابة. اللهم إني أسألك حمدا وأسألك مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم إني لا يصلحني القليل. هكذا بكل صراحة مع الله سبحانه وتعالى وبكل تدلل إن شئت أن تقول. هنقوله تاني بناء على طلب إخواننا الأحباء: اللهم إني أسألك حمدا وأسألك مجدا، اللهم إني أسألك حمدا وأسألك مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. في بداية الدعاء: اللهم إني أسألك حمدا، أريد مكانا يحمدني فيه الله والناس، وأريد مجدا أي مكانا عاليا في الناس. هذا المجد لا يتحقق إلا بأفعال، بفعال، لابد أن تكون لي أفعال لأحصل على مكانة عند الله وعند الناس. أريد أن أطعم الفقراء، وأن أؤسس لهم مصادر رزق، أريد أن أعالج المرضى الفقراء، أريد أن أزوج الأيام الفقراء، أريد وأريد وأريد، أريد كل أولئك، وهذا يحتاج إلى مال. ثم يقول سعد بن عبادة على قول المصريين من الآخر: أنا ما ينفعش حاجات صغيرة بقى، أنا عايز رزم. اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. عايز تسمي ده دلع على الله، سميه ايه يعني؟ عايزين ندلع على الخالق، احنا بندلع على ابائنا وعلى الكرماء من قومنا، ندلع على الخالق سبحانه وتعالى. اللهم لا يصلحني القليل، ما ينفعش معايا حاجات صغيرة، ولا اصلح عليه. عايزين رزم كده، شنط، نسأل الله ان يرزقنا واياكم. قلنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية، قلنا إن معنا عناصر، أو هي بعض العناصر، وهي وصفة جيدة، ولا رشدت أعظم طبيب في العالم، طبيب يقدم لك الرشدة بها كيف تحقق لنفسك رزقا واسعا. في العنصر الأول ذكرناه في الحلقة الماضية: ترك الحرام. وضربت لحضراتكم مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن رجلين راتب كل واحد منهما 100 جنيه، الاثنين زي بعض، ولكن أحدهم ابتلي بالدخان والآخر عوفي منه، فأما الذي يشرب الدخان فينفق على مزاجه وكيفه من هذه 100 في الشهر مثلا ينفق 20 جنيها، والآخر غير مبتلى بهذه البلية، فهذا ينفق 20 جنيها وهذا لا ينفقها، لا يحتاج إلى هذه الخزعبلات وإلى هذه المكيفات. فالحاصل أن المبتلى بالحرام ينفق أكثر، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ليه حسرة؟ لأنه بيجي آخر الشهر، على فكرة ما بيوصلش لآخر الشهر، 10 أيام، نص شهر، وتبص تلاقيه حاطط إيده تحت خده وغارق في الهموم، ويعني واصل فيها حتى الثمالة، مهموم مكروب، ولو مسك بالورقة والقلم كم أنفق في الدخان وكم أنفق على المقهى ساعات طوال يشرب الشيشة وغيرها، كم أنفق فيما لا طائل منه، سترى أنه في حالة حسرة. الله تعالى قال عن المنفقين في الحرام: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يتحسر ويتندم وقت لا ينفع الندم ولا تصلحه الحسرة. العنصر الأول ترك الحرام، وأفضنا فيه في الحلقة الماضية. العنصر الثاني ترك الكماليات غير اللازمة، أيضا أفضنا في هذا العنصر في الحلقة الماضية، وقلنا إن أناسا ابتلوا بالفخار الفارغ. ما هو هذا الفخار الفارغ؟ في وسعه أن يشتري عدة هاتف جوال 100 جنيه فيجشم نفسه مع ضعف راتبه أن يشتري جهازا 1000 جنيه. ليه يا ابني؟ محتاجه في ايه؟ ابو 1000 ده ابو 2000، مش محتاجه أبدا، فيه إمكانيات لست في حاجة إليه، وما أراد به إلا مجرد الوجاهة والمنظرة. كان 100 جنيه تجيب لك عدة تخلص بها شغلك، تستقبل مكالمات وترسل وتكلم، هذه القضية تحتاج إلى عدة، يعني 50-100 عدة مستعملة، فترى أحدهم وراتبه لا يحتمل يعمد إلى شراء عدة فاخرة قشيبة، أحدث موديل، أحدث طراز. ليه؟ لا يحتاج إليها، فيها إمكانيات لا في عمله ولا في حياته هو محتاج إليها، وإنما هي مجرد مظهرة فارغة وتظاهر لا طائل خلفه. العنصر الثاني ترك الكماليات غير اللازمة، أشتري ما يصلحني وما يصلح به عملي ومعاشي، حاجة ما تنفعنيش مش محتاجها في حياتي وراتبي ورزقي محدود، أكتفي بكمالية أحتاجها وبسعر مقبول. أما أن أشتري أجهزة غالية الثمن لا حاجة لي، لا من جهة عملي ولا من جهة شأن حياتي إليها، فيكون هذا بذلا للمال وإنفاقا له في غير ضرورة شرعية. إذن أحبتي، العنصر الثاني من عناصر زيادة الرزق أن تكف نفسك عن كمالية غير لازمة. ما بنقولش ما تشتريش عدة تليفون، لا، الناس كلها عايزة دلوقتي تشتغل بالتليفون المحمول. لكن راتبك 100، راتبك 200، 300، اشتري عدة ب1000، ما ينفعش. هذا تصرف غير شرعي وغير عقلي. نأتي اليوم إلى العنصر الثالث، وهو أداء الزكوات أو أداء الزكاة. خلي بالك يا أخي، لا يخاطب الله بالزكاة إلا المؤمنين. وخلي بالك في حاجة في القرآن في منتهى العجب، وهي حين تخاطب المؤمن بقوانين ربانية بحقائق إلهية تتصادم مع قوانين الأرض. يعني الزكاة والربا، الربا بتحط 100 جنيه في البنك الربوي بتاخدهم 116 مثلا، يبقى زادت. الزكاة عندك 100 جنيه هتطلع 2.5%، 2.5 جنيه، يبقى نقصت. خليك معايا، قوانين الدنيا شيء وقوانين الله تعالى الإيمانية أمر آخر مختلف تماما. زي ما بقول لحضرتك، عندنا الزكاة وعندنا الربا. المفروض وفق قوانين الدنيا أن الزكاة تنقص المال، ووفقا لقوانين الدنيا الربا يضاعف المال. وضربت لحضرتك مثلا، معنا 100 جنيه، واحد مؤمن وواحد مرابي. المؤمن بنقول له هات 2.5% من 100 دي زكاة، يبقى فاضل معاه كام؟ فاضل معاه تقريبا 97.5. نقصت، 100 بقت 97.5. صاحبنا المرابي حط 100 جنيه في البنك خدهم 116، يبقى زاد، 100 زادت ب116. صاحب الزكاة نقصت، 100 بقت 97.5. دي قوانين الدنيا. طب تعالى بقى بص على قوانين الملك القدوس ووحد الله. قال ربنا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أنا بسمعك دلوقتي قانون رباني، ابتعد عن قانون الدنيا اللي احنا ضربنا له أمثلة قبل قليل. أكلمك الآن عن قانون رباني، حاجة تانية خالص. اسمع، يقول الملك: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. اتضح ان الربا يمحق الله الربا. الربا اللي انت جبتهم 116 دول، احنا قلنا اتصال السيدة أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ هشام.
أيوة هشام، معاك يا ماما.
الله يرضى عليك وبارك فيك. عندي سؤال لفضلتك لو تسمح.
فضلي يا أختي.
أنا كنت جبت ذهب لوالدتي وأختي جابت ذهب لوالدتي.
نعم.
لكن قبل ما تتوفى والدتي بفترة طويلة، أختي قالت لها: مين ياخد يا أمي الحاجات اللي انت احنا جبناها لك؟ قالت: كل واحد ياخد الحاجة اللي جابها. يعني مثلا انا جبت لها ذهب هي تاخده، هي جابت ذهب كل واحد ياخد حاجته. يعني هل هذه القسمه صحيحه مطابقه للشرع ام هي ميراث؟ ارجو من فضلتك توضيح ذلك. وعندي سؤال ثاني اذا تكرمت.
تفضلي.
يعني الحاجه دي اللي احنا جبناها دي هل هي ميراث او كل واحد ياخد حاجته؟ ادي سؤال.
نعم.
الثاني، انا تصرفت فعلا في جزء من الحاجه دي، ده هو كان ذهب، لكن مش بغرض ان انا اخده لنفسي، بغرض ان انا ادي الحاجه دي لولاد اخويا. يعني الحاجه اللي جبتها لامي ذهب انا عايزه اغديها لاولاد اخويا عشان هو حالته غير ميسره، فانا بعت جزء من الحاجات دي لانها حاجات ستات كبار، وجبت ما يتناسب لاخوه لاولاد بنات اخويا اللي هم الصغيرين.
نعم.
بدون قصد مني ان انا ابهدل الذهب او انه ميراث او يعني ده عن جهل مني.
نعم.
انا بعته على اساس ان ايه يعني اجدد الحاجه دي بدل ما هي حاجات ستات كبار تبقى بناتي صغيره لولاد اولاد اخويا. هل تصرفي خطا ام صحيح؟ والذهب اللي انا بعته واللي جبت مكانه ذهب جديد يعني ايه وضعه بالظبط؟ وانا اذا كنت ارتكبت اسم فاعمل ايه عشان ربنا يغفر لي؟
جزاك الله خيرا
الشيخ، متشكرة جدا، جزاكم الله
ألف خير. خليكي معانا إن شاء الله أخت العزيزة، وحنرد عليك بعد ما ناخد اتصال آخر إن شاء الله. السيدة أم ياسر. السيدة أم ياسر تفضلي. السلام عليكم.
ألو أم ياسر.
أهلا وسهلا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، معلش أنا كان جوزي يعني حلف طلاق، يعني هو قال لو عملت كذا، قال عليه طلاق لو عملت كذا هعمل كذا، بس ما عملش الحاجة دي، واحنا عايزين نطلع كفارة، عايز اعرف الكفارة ايه بالظبط، يعني نطلع نعمل ايه؟ ممكن نطلع فلوس او نطلع يعني حاجة ايه يعني بالظبط؟
ماشي يا ام ياسر، ان شاء الله هرد على حضرتك حالا باذن الله. هل هناك اتصال؟ تفضل. طيب بالنسبة للسائلة الاولى السيدة ام محمد على ما اذكر قالت انها اشترت لامها حال حياة امها رحمة الله عليها، اشترت لها ذهبا، ولها اخت ايضا اشترت ذهبا. بمجرد انني اهديت هذا الذهب للام صار ملكا للام. اما قول الام يرحمها الله كل واحدة تاخد حاجتها فليس صحيح. ليه؟ لأنه بمجرد ما هذا المال دخل الذمة المالية للوالدة، سواء كان مصدر هدية أو كان مصدر عمل، إذا يعني تصورنا أن الوالدة تعمل، أي مصدر مال يصل إلى الوالدة ويدخل ذمتها المالية أصبح ملكا للوالدة يرحمه الله. وبالتالي حين تقبض الأم، حين تتوفى يرحمه الله، يصبح كل ما تركت من الميراث. ولو قلنا غير كده الحكاية هتبقى فوضى، كل واحد هيخش يقول انا جبت كذا، وانا واحد يخش يقول انا جبت الترابيزة دي وياخدها، واحد يخش يقول انا جبت السير ده وياخده. دي فوضى. الدين والقرآن نعمة وحكمة. الاخت دي هتقول انا جبت ذهب، والاخت دي هتقول انا جبت ذهب. لا، باختصار شديد المبلغ ده او الذهب ده كله صار ملك الوالدة، وبالتالي يوزع من جديد. لا، الاتفاق، الاخ الكريم بيعلق بيقول حتى لو اتفق الورثة، لا اتفاق على حدود الله وشرائعه. الورثة قعدوا قالوا هنعمل اتفاق كده نوزع بمزاجنا، لا، ده قرآن وشرائع لابد أن تنزل على الجميع، ولا اتفاق فيما ورد فيه الشرع. هنعلق إن شاء الله على بعد ما ناخد اتصال من محمود. الأستاذ محمود من أسيوط، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لك الأول يا عم الشيخ.
الله يخليك عم محمود.
حضرتك بس كنت عايز يعني الدعاء بس يتكتب على الشاشة حضرتك عشان مش عارف أكتبه. بعد إذن حضرتك.
سلام.
لا هأكتبه يعني في كلام كتير ومش على هأكتبه.
يا سلام يا سيدي. حاضر.
أكون متشكر جدا.
حاضر يا عم محمود، كتر خيرك على المتابعة، ورأيك سمعه أحباؤنا في الكنترول وإن شاء الله ينفذوه بإذن الله، وبرضو هنقوله كتير إن شاء الله. خليك معانا عم محمود. الاتصال من السيد خيري. انقطع الاتصال. طيب بنرجع للأخت أم محمد، بتقول إنها تصرفت في جزء من الذهب علشان تعطي لأولاد أخيها، حتى وإن كان القصد حميدا، ولكن أنا أنصح أن الجزء الذي صرف تتحمله وترد هي وأختها الذهب إلى حظيرة الورثة جميعا ليعاد توزيعه على وفق آيات الميراث في النساء وغيرها. الأخت أم ياسر بتقول جوزي حلف بالطلاق وقال كذا وكذا. أعتقد أن الأفضل والأكرم أن الزوج الكريم هو الذي يتصل، هو الذي يسأل، سواء يسألنا أو يسأل غيرنا. مسائل الطلاق لا تسأل فيها النساء، لأن الطلاق بيد الرجال. أفرض عايز أسأله عن نيته، أفرض عايز أسأله قال إيه بالتحديد، إيه اللفظ اللي قاله، إيه نيته في بعض المواقف، ما ينفعش الحريم هي اللي تسأل في الطلاق، وإنما يسأل في ذلك الزوج. الأخ طاهر بيقول لنا الأبناء أحيانا بيسألوا بدل من أبائهم وأمهاتهم، طبعا مش صحيح هذا التصرف. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ. أهلا من اسكندرية. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني عندي ذهب منفصل عن ذهب ولادي، كان مبلغ من المال سابه لهم باباهم، فاشتريت لهم بيه جنيهات ذهب وشلتها، فأنا دلوقتي أطلع عنها زكاة زي ما بطلع عن الذهب بتاعي؟
تاني يا أخت عبير، تاني لو سمحت، تاني يا أستاذ عبير.
أنا عندي كان عندي مبلغ من مبلغ ساب يعني بابا الأولاد سابوا ليهم، فأنا اشتريت بيه ذهب للولاد، اشتريت بيه جنيهات ذهب للبنات.
بابا ساب والد حضرتك؟
لا، والد ولادي زوجي.
أيوه قولي زوجي بقى.
أيوه زوجي. فاشتريت بيه ذهب عشان يعني أشيله لهم، هل ده يحق عليه زكاة زي الذهب بتاعي؟
الذهب بتاعك اللي ما جاء يعني
الخاص. الخاص بي انا. ده سؤال. في سؤال تاني، انا كان عندي مبلغ من في البنك وكان طالع عليه فوائد، فانا خدت مره الفايده واشتريت بيها اجهزه في البيت، وبعدين عرفت طبعا ان هو حرام، فخرجت المبلغ من البنك وخلاص وابتعدت عن البنك خالص. يعني هل انا عليا وزر في الاجهزه الموجوده في البيت دي؟ سؤال ثالث، دلوقتي لما بتيجي تتعاقد مع البنك اللي هو بنك اللي هو البنوك الإسلامية، بيمضيك على ان على ممكن يضيع المبلغ الأصلي، يعني ممكن تفقده المبلغ رأس المال الأصلي، ممكن في وقت وقت تفقده انت بتمضي على كده أثناء التعاقد مع البنك.
نعم.
مع بنك زي بنك فيصل مثلا.
نعم.
هما دول الثلاث أسئلة.
كتر خيرك يا أستاذ عبير، خليك معنا يا أستاذ عبير، وإن شاء الله حنعلق على اتصالك بإذن الله. أستاذ عادل السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم، ازيك يا مشير؟
أهلا أستاذ عادل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت، أنا عندي قطعة أرض طبعا ومزروعة، وواحد بشاركني فيها زراحة.
نعم.
لما نيجي نطلع الزكاة بقولي لا، أنا هطلع روحي وأنا هطلع عن روح. أطلع الزكاة من رأس المال من المحصول اللي يطلع، ولا أطلع عن نفسي وهو حر في روحه؟
تمام، حاضر يا حاج عادل. في سؤال آخر؟ نعلق على الأسئلة اللي وصلت للبرنامج. تقول الأخت عبير من الإسكندرية، تقول إن زوجها ترك لأولادها مبالغ معينة اشترت بها ذهبا، هذا خلاف الذهب الذي تملكه ملكية خاصة، بتسأل تطلع زكاة؟ تطلع زكاة، طبعا زكاة الذهب هي زكاة المال 2.5% طالما قيمة الذهب تصل إلى النصاب، نصاب الزكاة. تسأل عن قيمة 84 جرام ذهب، فإذا كان الكمية تفوق هذا الرقم تطلع الزكاة سنويا عن هذا المبلغ. تسأل الأخت العزيزة إنها اشترت بما يسمى فائدة وليس بفائدة، حين تضع البنوك الربوية زيادة وتسميها فائدة، هي ليست بفائدة بل هو ربا بكل معنى الربا. تقول إنها اشترت أجهزة بهذه المبالغ الزائدة، وعلمت فيما بعد أن هذه الزيادة محرمة، فهل هي آثمة؟ لا شيء قبل العلم، فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. شراؤها وأجهزتها صحيحة ولا وزر عليها، وتستكمل النفع بها طالما هي أقلعت عن التعامل مع البنوك الربوية. نأتي إلى سؤال جميل أنا أول مرة أسمعه وهو رائع جدا. تقول الأخت عبير إن البنوك الإسلامية الآن تمضي عملائها على أوراق تفيد احتمال ضياع رأس المال الأصلي، هذا الشرط رائع جدا 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 ويتصل بصحيح الشريعة بلا مراء، وهو المعنى الذي تقوم عليه المضاربة الشرعية. المضاربة الشرعية لما يؤدي الواحد 1000 جنيه وأقول له اشتغل بيهم، والربح مناصفة والخسارة بيننا، هذه هي الصورة الشرعية للتعامل حين المضاربة اللي بتقوم به البنوك. يعني هذا الشرط يدخل في صميم الشرع، لأن أنا باخد 1000 جنيه بروح أشتغل، احتمال تتسرق، احتمال تضيع، احتمال أشتري حاجة وتبوظ، احتمال أشتري حاجة وتخسر، احنا الاثنين على باب الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرط الذي وضعته البنوك ممتاز للغاية ومرتبط بأصل الحلال في المعاملات الإسلامية الصحيحة. الأخ عادل بيقول إن معاه قطعة أرض يشاركه بالزراعة فيها رجل، وهذا الشريك بيطلب أن كل واحد يؤدي زكاته بنفسه. لا حرج، خلاص كل واحد يعرف نصيبه، وآتوا حقه يوم حصاده، كل واحد يعرف نصيبه كام، وكل واحد يزكي عن نفسه، ولا حرج في ذلك. ما تزعلش، ما حدش يزعل من حد، كل واحد عايز يعمل زكاته لوحده. هل هناك اتصال؟ الأخت أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أسماء.
أنا لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا معايا حوالي
إيه، مش عايزة تقولي على الهوى ولا إيه؟ معاكي كام يا أسماء؟ يظهر مبلغ كبير كبس على التليفون. في انتظار مكالمات أخرى. أيها الإخوة الأحباء، اللي عايز أقول لحضراتكم، هناك قانون سمائي، قانون إيماني، قانون رباني، سميه ما شئت، وهناك قانون بشري. القانون البشري يقول إن الربا يضاعف المال، حطيت 100 بتاخدهم 115 يبقى المال زاد. ويقول القانون البشري إن الزكاة تنقص المال، 100 جنيه طلعت 2.5 فضل معك 97.5، يعني 100 نقصت. هذا هو كلام الناس. طب إيه كلام رب الناس؟ هقول لك بعد هذا الاتصال. الأستاذ حسين من ليبيا الشقيقة. أستاذ حسين من ليبيا، إحنا في انتظارك، حاول تاني. كنت أكلمك أخي عن قانون البشر وعن قانون خالق البشر. قانون البشر يقول إن الزكاة تنقص المال وإن الربا يضاعف المال، أما قانون الله فاسمع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا هو قانون الله، شرحه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا,
أهلا وسهلا مرحبا.
أهلا بك. لو سمحت الشيخ، أنا كنت لسه قبل من فترة فوصلت النقاب دوت لما لبسته، كان حصل مشاكل بيني وبين زوجي وأهل زوجي، وصلت للطلاق يعني، فاضطريت أن أنا أقلع النقاب. فالوقت الحمد لله أنا موضع على صلاتي وأذكاري وعبادتي وكل شيء، فمش عارفة إن كان الوقت ليها وزر اتقلع ولا ما فيش وزر يعمل شيء.
جزاك الله خير يا أم عبد الرحمن، خليك معنا أم عبد الرحمن، وإن شاء الله هنعلق على اتصالك. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
أود أن أسأل حضرتك بس سؤال يعني.
تفضل يا أستاذ أحمد.
جمعية، إحنا جمعية تنمية، جمعية تنمية تابعة للشؤون الاجتماعية.
نعم
نعم. فأستاذنا، إحنا اللي المحافظة عرض علينا قرض 150,000 جنيه بحيث إن إحنا ننميها في مشروعات تنمية داخل القرية. القرية في حاجة إلى هذا المبلغ. فهما طالبين مننا إن إحنا ندفع 6% سنويا كمصاريف إدارية للمحافظة، في مقابل، في حين إن المبلغ لن يرد مرة أخرى. فيعني نود إن إحنا نسأل، هل المبلغ دوت هيبقى فيه نوع من الربا، أم إن المحافظة هتمنحونا مدى الحياة من طول ما إحنا مستمرين في العطاء؟
تمام.
إلا إذا توقفت أنشطة الجمعية في هذه الحالة، هيسحبوا المبلغ مننا.
تمام.
بس بشرط ان احنا نسدد 6% سنويا عن هذا المبلغ.
تمام.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك استاذ احمد. نعلق على هذين الاتصالين. السيدة أم عبد الرحمن، ونأخذ أحمد كمان ونعلق على المجموعة كاملة. أستاذ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضل.
الله يعزك. بس حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل أستاذ
أحمد. أنا رجل الوقت موظف يعني.
نعم.
في شركة عادية. يعني في قرش معي متوفر، فبيطلب مني حاجات، أجهزة كهربائية وتلفزيونات وحاجات يعني بشتريها بالجملة في الشغل. فطبعا أنا باخد مقدمات. واعتبر أن نضرب مثلا ومثلا جهاز ثلاجة مثلا يعني 1000 جنيه، باخد مثلا 200-300 وباخد نسبة مكسب على الباقي. فهل هو يعني صح ولا
يعني غلط؟ انت حضرتك بتبيع بالقسط ولا بتروح تجيب لهم الحاجة وتاخد زيادة ليك؟
بالقسط. بالقسط. يعني انا بجيب الحاجة بالقسط.
انت بتبيع لزمايلك بالقسط؟
انا باخدها كاش من المحلات.
فاهم. وتبيعها قسط لزمايلك؟
لزمايلي.
طيب مفهوم يا عم احمد. حاضر. الأخت أم عبد الرحمن تقول إنها كانت ترتدي النقاب وحدثت مشاكل مع الزوج أو مع أسرة وأهل الزوج، ترتب على هذه المشكلات أنها خلعت نقابها مع احتفاظها بعباداتها وطاعاتها كما هي، فهل هي آثمة؟ في الواقع النقاب مختلف في فرضيته بين جماهير الفقهاء، ما بين من قال بوجوبه ومن قال إن الخمار هو المقصود بآية الحجاب. على كل حال، طالما المسألة خلافية فمن أخذ بأحد الرأيين أو بأحد الموقفين الفقهيين فهو في حدود الشريعة لم يخرج منها، وبالتالي إذا هي تركت النقاب استبقاء على مصلحة المعاشرة الطيبة مع أهل الزوج إن شاء الله نسأل الله ألا يكون عليها حرج، طالما أنها اضطرت إلى ذلك استبقاء للمودة مع أهل الزوج، ولا وزر عليها لأن المسألة كما قلنا مختلف فيها، وما اختلف فيه الناس لا يعذب عليه رب الناس. معانا 2 باسم أحمد. الأستاذ أحمد عضو تقريبا في جمعية تنمية تابعة للشؤون الاجتماعية. عرضت المحافظة في المكان الذي يسكنه الأخ الكريم مبلغ 150,000 جنيه على الجمعية قرض لتنشيط أغراض وأهداف الجمعية مقابل 6% نسبة سنوية يسمونها مصاريف إدارية. يعني من باب ترك الشبهات. أولا كلمة المصاريف الإدارية دي اللي مطلعينها اليومين دول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، زي ما سموا الزيادة الربوية فائدة، يقول لك فوائد البنوك عمر ما كانت فائدة على الإطلاق. النهاردة بنحتال على كلمة الربا بعبارات من مثل هذه العبارات، وطلع في الموضة اليومين دول حكاية مصاريف إدارية وهي في الحقيقة مصاريف ربوية. فأنا بقول للأخ أحمد إذا كانت الجمعية مضطرة وألزمت بذلك خلاص في حكم المضطرين، لكن مش محتاجين هذا المبلغ، ولم يجبركم أحد عليه. يفضل أن تعمل الجمعية بالمجهود الذاتي وتبرعات الأعضاء، وابعد تماما عن مسألة القروض والمصاريف الإدارية والستة في المية والحاجات دي كلها، سيبك منها خالص. المحافظة ما ألزمتكش يبقى ما تروح لهمش. أسأل الله لنا ولكم لقمة الحلال. نعود إلى الأستاذ أحمد الموظف في شركة الذي يبيع لزملائه الأجهزة بالقسط، يشتريها فورا ويبيعها بالقسط مقابل زيادة، البيع بالقسط حلال كما نص عليه الفقهاء، ونسأل الله لنا ولكم القبول. كنت أتحدث مع حضراتكم أيها الأكارم من المشاهدين الأحباء عن الزكاة، وقلنا إن الزكاة أحد عناصر نماء المال. هتقول لي إزاي أنا معايا 100 جنيه طلعت منها 2.5؟ هقول لك يا أخي اتق الله، دع هذا، فإن هذا عمل الله عز وجل. يمحق الله الربا، هتحط 100 جنيه في بنك ربوي هيقولك 120 115 116، سيفتح عليك الله أبواب نفقة لم تكن في حسبانك، وسيفتح عليك الأمراض والأوبئة والهموم والنصابين والمحتلين والحرمية، كلهم هيكلهم نصيب في مالك. يعني الذي يكسب ماله من الربا وفرحان، دخل البنك ب1000 طلع ب10,000 بعد سنتين ثلاثة فرحان، وبعدين الواد عايز عملية والبت دخلت مش عارف فين، وحرامي ضحك عليه وشركة نصبت عليه، ورزق اللصوص والنصابين والمحتلين كله هيتحول عليه، وفي النهاية حتى 100 جنيه اللي دخل بيها مش هيلاقيها. وهكمل لك الباقي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. سيدة أم جمال.
أيوة.
أهلا وسهلا.
يا شيخ لو فضل. سمحت
فضل.
أنا أم طفل يتيم، جوزي توفى من سنة
الله يرحمه،
وبعدين جم دلوقتي أهله. على فكرة أنا مش من القاهرة.
نعم.
أنا من البحيرة.
أهلا بيكي.
فجم أهله دلوقتي من سنة هو توفى، ويخصوا أرض وخصوا بيت وخصوا مراس وخصوا عندنا محل جملة وعندنا حاجات كتير يعني.
نعم.
فالمهم ان هم لحد الوقتي ما اعلنوش عن اي حاجة ولا بلغوا مجلس حزبي، وسايبين الطفل ده عنده سنة، هو ابوه سايبه سنة وخمس شهور حاليا. عنده سنتين وخمس شهور. لسه الثانوية معدية من 3-4 ايام كده. وهم لحد الوقتي ما يعني ما قبدوش اي نوايا حسن.
نعم.
وبعثت لهم ناس وربين ان هم يدوا ابن حقه.
نعم.
يدوا ابن حقه في مرض ابوه او يعزلوه، وانت عارف حق اليتيم عند ربنا بيبقى ازاي.
صحيح.
نار في البطون يا شيخ.
صحيح.
وحاولت معهم يا ابو مش عارفة نعمل معهم ايه. انا بقالي حوالي شهرين وشوية عند اهلي، حتى المصروف ما بيبعته ليش.
اهدي يا ام جمال، اهدي شويه.
رجال الضغط، انا عندي 30 سنه.
نعم.
يعني مش كبيره جن الضغط، وشكل جن السكر، وما بدش لي الا نشهد على نفسي من الضغط.
هدي نفسك يا ام جمال. بالنسبه للاخت الفاضله ام جمال، لو ان أهل هذا الولد اليتيم يسمعوننا أو يشاهدوننا، فنناشدهم سرعة إغاثة هذه الأم الثكلة وسرعة إيصال مال اليتيم إلى صاحبه أو إلى حفظه بالأوجه المشروعة والقانونية. وحذاري حذاري حذاري من أكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا وسيصلون سعيرا. حذاري 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 تماما من مال اليتيم. وإذا لم يكونوا يشاهدوننا، أنصح الأخت أم جمال أن تتجه إلى شيوخ في المنطقة اللي بتسكن فيها وتفوضهم في الذهاب والتفاوض مع أهل هذا اليتيم. هل هناك اتصال؟
السلام عليكم.
الأخت أم طارق.
أيوة السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، تأخرت النهاردة. كنت دايما الأول.
إزاي حضرتك؟
يا مرحب أهلا
مع الأول.
ماشي يا ست أم طارق، أهلا بيكي.
أهلا بحضرتك. لو الواحد معاه مبلغ من المال بيصرف منه على وجوه الخير وعلى الأولاد وعلى طلبات البيت يعني، وفي الآخر برضو بحس يعني ما بنزل، أنا ببقى الآن من شغالة من حد من بتاع، فإيه الوجه الصحيح لأن أنا أحط فيه هذا المبلغ بحيث أن أنا لو عايزة منه حاجة ألاقيها في نفس الوقت، لكن لو حطيته في شقة أو في حاجة طب هتتباع إزاي؟ وحضرتك شايف يعني طريقة البيع اليومين دول صعب أن الواحد يشتري شقة ويبيعها أو يعتبر تجارة يعني. الوجه الصحيح أنا حطاهم في بنك إسلامي اللي هو يقال عليه بنك فيصل الإسلامي. بعوز أي حاجة بطلعها لوجه الله. بعوز حاجة لأولادي بسحبها. لكن طبعا جوايا بينتابني قلق وخوف. فمش عارفة أتصرف إزاي يعني.
أحسنت يا أم طارق،
الله
يبارك فيك. السيدة أم طارق صديقة القنوات الفضائية وصديقة هذا البرنامج جزاها الله خيرا، ما من حلقة إلا وهي تشارك فيها إما بسؤال أو بمداخلة طيبة. أقول يكفي حاليا وضع المبلغ في بنك إسلامي أيا كان اسمه، يكفي هذا ضمان للمبلغ وفي مكان آمن إن شاء الله تعالى، وحين تظهر حاجة من حاجات الخير أنا أعرف أن السيدة أم طارق من أهل الفضل والخير إن شاء الله، إذا بدت حاجة وإذا ظهر شيء يستحق فتخرج من حسابها في البنك الإسلامي ما تقضي به هذه الحاجة. يعني الوضع الحالي طيب ولا حرج فيه وأمان، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل عملها وعمل كل منفق ومنفقة صالحين متقيين. كنت بكلم حضرتك عن قانون بشري يقابله قانون إلهي. القانون البشري يصادم في هذه الجزئية المعنى الذي يحققه القانون الرباني. القانون البشري يقول إن الزكاة تنقص المال، ويقول أعني القانون البشري إن الربا يضاعف المال، أما القانون الإلهي الأعلى فيقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إزاي؟ إزاي دي بتاعت ربنا؟ وإزاي؟ تاني بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. الأستاذ سيد انقطع الاتصال. إزاي؟ كيف يتحقق فينا قانون الله؟ الصور كثيرة والأمثلة موجودة. كنت أحدثك عن رجل جمع مالا لبدا من الربا ومن الحرام، في هذا المال رزق النصابين واللصوص والسرقة والمحتالين والمخادعين، في هذا المال رزق أطباء وممرضين ومستشفيات وعيادات، وفيه قسط للحوادث والنكبات والبلايا والرزايا. طب انت عجبك الحال ده؟ جات لك 10,000 جنيه من مصادر مشبوهة، وبعدين الود عملية والبت حادثة والنصاب ضحك عليا في 1000 والأونطاجي ضحك عليا في 1000 تانية، وشركة وهمية خدت وشركة عبطية خدت وخلص المبلغ، وبؤت أنا بالوزر ولم أستفد من المبلغ. هذا أم معك 97 جنيه وضعت وبوركت وزاد الله لك وفتح لك أبواب رزق لم تكن في حسبانك، وأغلق عنك أبواب شر أيضا لم تكن في حسبانك، وكفاك الهم والكرب وأصلح الزوجة والولد. هذه قوانين ربانية يسيرها الملك. من هو الملك؟ هو الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم أقسم على 3 أولهن ما نقص مال عبد صدقة، خلي بالك الفاعل جاي في الآخر. ما نقص مال عبد، المال هنا مفعول به، ما نقص مال عبد صدقة، ده الفاعل. ما فيش صدقة تسببت في نقصان مال أحد البتة. على هذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، تاني، ما نقص مال عبد صدقة. طلع زكاتك لا تتأخر، تربح ويزدد مالك وينمو ويعلو وتكفى هموما وشرورا وآثاما، وإياك أن تحسبها حسابات أهل الدنيا. اسمع بقى الآية دي، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللي هتتضاعف أرزاقهم، فأولئك هم المضعفون. يبقى بعد العنصر الرابع أداء الزكاة، هفكرك بالعناصر وهفكرك بالدعاء. الله يفتح عليك، دعاء سعد بن عبادة. اسمع معايا الأخ الكريم اللي كان عايز يكتبه، والإخوة بلغوني أنهم استجابوا لرغبة أخونا أو لرغبة أخينا الفاضل اللي طلب الدعاء على الشاشة. اللهم إني أسألك حمدا وأسألك مجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. هذا هو الدعاء، وحفكك بالعناصر، العناصر التي تضمن لك زيادة رزقك. 1. ترك الحرام. 2. ترك الكماليات غير اللازمة. 3. أداء الزكوات. 4. آخر حاجة، خد أحلى عنصر وأجمل عنصر. قد يكون ما عندكش فلوس للزكاة، وما بتعملش حاجة حرام، وما عندكش كماليات، فاضل إيه؟ فاضل الاستغفار. يعني الحاجات الثلاثة اللي فاتت دي قد تكون مش موجودة عندك. يعني بقول لك سيب الحرام، يا سيدي أنا سايبه طبيعي. اترك الكماليات غير اللازمة، ما عنديش لا محمول ولا تلفزيون ولا عايز. طب أدي الزكاة، زكاة إيه يا عم الحاج أنا لا أكل. طب فاضل واحدة بقى ما فيهاش فصال، الأخيرة دي ما فيهاش فصال، اوعى تقول لي مش عندك. الاستغفار، الاستغفار أعظم وسيلة تتوصل بها إلى مضاعفة رزقك، وهي وسيلة سهلة ميسورة عند كل فقير أو غني، عند كل صحيح أو سقيم، عند كل رجل أو امرأة. اوعى تقول لي في عذر للاستغفار. العناصر اللي فاتت كلها ربما لا تنطبق عليك. اقول لك سيب الحرام انا سايبه، لا بدخن ولا بشرب ولا بلعب ولا بروح ولا باجي. اقول لك سيب الكماليات تقول لي ما عنديش. اقول لك زكي، ازكي منين؟ بقول لك مش لا اكل. طب يا سيدي استغفر. لما تستغفر بقى مش هتقدر تقول حاجة. ربنا بيقول ايه بقى؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم ايه؟ انهارا. هكمل لك الحتة الحلوة دي بعد ما نشوف الأسئلة دي. سؤال من الاس ام اس، كيف نكون على الطريق المستقيم ونثبت عليه؟ الأخت سامية من الرياض، إلى الأخت سامية من الرياض في المملكة الشقيقة. السؤال يحتاج إلى حلقات أيها الأخت الفاضلة، باختصار فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة، أخت العزيزة الكريمة من الرياض من المملكة الشقيقة، الاستقامة الاستمساك بالدين، لكن التفاصيل تحتاج إلى حلقات طويلة، فكوني معنا في هذا البرنامج وغيره. السلام عليكم، أريد أن أسأل عن القصر في الصلاة، يكون عند السفر وكم كيلو أو كم يوم؟ المتفق الحد الأدنى 76 كيلو متر، يعني أي مسافة من مكان السكن إلى مكان آخر 76 كيلو متر فما فوق يصلح فيها قصر الصلاة. الأيام اختلفوا، طالما أنت في سفر وطالما أنت مفارق لوطنك الأصيل فأنت في حكم المسافر. هل يجوز شراء سنين من تأمينات لأخذ معاش؟ أنا مش عارف السؤال ده معناه إيه، أنا آسف جدا مش عارف أجاوب عليه، أنا مش عارف معناه. أريد أن أسأل عن صلاة الضحى، كم ركعة وكيف تصلي؟ 2 4 6 8 وتصلى مثنى مثنى، 2 وسلام 2 وسلام 2 وسلام. السلام عليكم، أريد أن أسأل عن الطفل الذي لم يطلع على عورات النساء، كم يبلغ هذا السن؟ وعلى المنقبة أن تكشف وجهها لطفل من أي سن؟ الطفل الذي الطفل غير المميز كما يقال في لغة القانون، هذا هو الطفل الذي لم يطلع على عورات النساء، وهي تقريبا لغاية 7-8 سنين. لكن وكمان عيالنا اليومين دول مولعين، يعني من 5 فهم كل حاجة، ولذلك ينبغي أن ترعى حالة الطفل مش بالسن، شوف حالته إيه، الودة الودة مقطع السمكة وديلها ابعد عنه. وعيالنا والبركة في التلفزيون والفضائيات غير الدينية مخليها العيال فاهمة كل حاجة. زوجي مسافر، هل إذا جاملت إخوتي وأقاربنا بهدايا أو غيره هل أحاسب على ذلك؟ نعم، إذا كان مال الزوج فلا ينبغي أن تكون هناك هدايا للأقارب إلا بإذن الزوج وعلمه. السلام عليكم، لو سمحت يا شيخ ادعو لابنتي الشابة بنجاح عملية في عيونها، نسأل الله عز وجل أن يمن عليها بشفاء عاجل وأن يجعل العملية ناجحة نافعة ناجعة مذهبة للأذى والمرض بإذنه وحوله وطوله. هل يجوز تنظيف وتهذيب الحاجب السميك؟ وما حكم تشقيرها؟ مش عارف تشقيرها يعني ايه. الحاجب السميك إذا كان خلقة من عند الله هكذا فالوصية ألا نقترب منه، ويكفي أن يجمل وأن ينظف وأن يسرح. الست اللي حاجبها تقيل خلقة من عند الله، تنظفه تسرحه تلمعه تضع عليه عطر طيب دهن أي حاجة، لكن ناموسة ومتنمصة ما فيش داعي. هل يجوز، لا ده قلناه، هل زوج حماتي محرم لي ليس والد زوجي ولزوجتي أخوات من أمها من زوجها؟ أنا آسف السؤال الأخير مش عارف أجمعه، فالسائل أو السائلة الكريمة لو تكرم يعيده بصيغة أخرى أسهل من الصيغة الموجودة حاليا. باقي معانا عنصر، العنصر ده خلي بالك منه أخي المشاهد، لا ما يعتبرش محرم. الأخ الكريم بيقول إنها حماتها متجوزة واحد آخر غير أبو زوجها، مش كده؟ لا ما ينفعش، لا يكون محرما، لا يكون محرما. طيب بنقول العنصر الأخير اللي هو الأخ الكريم بيقول لنا فاضل دقيقة، وطالما فاضل دقيقة هقول لك الآية تاني وتكفي هذه الآية. ماذا قال نوح وماذا قال هود؟ نوح قال لقومه إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا نوح عليه السلام. هود, هود بيقول إيه لقومه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا رزق وقوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أترى الاستغفار يا أخوانا يضاعف الرزق يضاعف قوة البدن. الدول التي تشكو من الضعف عليها بالاستغفار, الفرد الذي يشكو من ضعف بنيته عليه بالاستغفار. هتقول لي ايه علاقة الاستغفار بالقوة يا عم؟ روح صالة حديد اشيل حديد. يا عم استغفر روحش الحديد الاثنين. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا هيرزقك ويضاعف قوتك حسب الدقيقة التي اخبرنا بها. فقد انتهت الحلقة ولم ينتهي التواصل بيننا أيها المشاهدون الأحباء, فلنا إن شاء الله بإذنه تعالى لقاءات أخرى. أتوجه بالشكر والتكريم والتحية إلى زملائي في قاعة التصوير في قناة الناس الفضائية أمام الكاميرا وخلفها الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة. أستودعكم الله إلى لقاء آخر, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.